تخيلوا أن تبدأ سلالة أعظم الملوك في التاريخ بفضيحة في زقاق خلفي، وخطة تنكر محكمة، وابتزاز باستخدام بطاقة هوية قديمة تركت كرهن.
هذه فعلا بداية صادمة لأي قصة، فما بالنا بتاريخ كامل؟
صحيح، يعني هذا لا يبدو كمسلسل درامي حديث مليء بالتشويق فحسب، بل هو في الواقع جزء من النص التأسيسي لأمة بأكملها. دائما عندما نناقش نصوصا تاريخية قديمة، هناك هذا التوقع الخفي بأننا سنقرأ عن شخصيات مثالية، أبطال لا يخطئون، وقرارات حكيمة تسير في خط مستقيم نحو المجد. لكننا في غوصنا المعمق اليوم بصدد تحطيم هذه الصورة النمطية تماما.
أنت عارفة، هذه نقطة انطلاق جوهرية جدا. الرغبة في رؤية التاريخ بوضوح أبيض وأسود هي رغبة بشرية مريحة، لكن المصادر التي نغوص فيها اليوم، وتحديدا التحليل المعمق للفصول 37 و38 من سفر التكوين، تخبرنا قصة مختلفة جذريا. نحن لا نقرأ سيرة ذاتية منقحة، بل نرى انهيارا عائليا كارثيا مليئا بالغيرة العمياء والقرارات الأخلاقية الكارثية.
ومهمتنا في هذا النقاش هي التتبع هذه الخيوط المتشابكة. نحن نبحث في كيفية تداخل هذه الفوضى البشرية العارمة مع ما يمكن تسميته عناية خفية، عناية لا تتدخل بشكل سحري لمنع الأخطاء.
بالضبط، بل تعمل من داخل الكواليس، تستخدم سلسلة من الكوارث العائلية لتوجيه التاريخ نحو تأسيس أمة كاملة وتمهيد الطريق لظهور ملوك لاحقا.
إذن لدينا قميص ملون يتسبب في محاولة اغتيال، ورجل غامض يغير مجرى التاريخ بمجرد إعطاء إحداثيات جغرافية، وفضيحة تنتهي بولادة غير تقليدية. دعنا نبدأ من الجذور. عندما كنت أراجع الملاحظات، لفت انتباهي أن هذا الانهيار لم يحدث فجأة، لقد بدأ في قلب منزل يعقوب، أو من يعرف بإسرائيل. كيف ولدت هذه الكراهية المسمومة بين الإخوة؟
شوفي، لفهم حجم هذه الكراهية علينا أولا النظر إلى ديناميكية السلطة داخل تلك العائلة. يعقوب كان يفضل ابنه يوسف الذي ولد في شيخوخته من زوجته المفضلة راحيل على بقية أبنائه البالغين، وفي العالم القديم يعني تفضيل ابن على آخر لم يكن مجرد ميل عاطفي.
كان له تداعيات ملموسة، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ويعقوب لم يكتف بإخفاء هذا التفضيل، بل توجه بمنح يوسف رداء مميزا، وهو ما يعرف في الترجمات الشائعة بالقميص الملون أو المزخرف.
دعنا نتوقف عند هذا القميص قليلا. قرأت في المصادر أن الأمر يتجاوز مجرد قطعة قماش زاهية الألوان. هذا ليس مجرد تفضيل أبوي عابر، الأمر أشبه زي ما تقول بمدير تنفيذي يقرر فجأة تسليم مفاتيح الشركة لمتدرب مراهق ومغرور، وينصبه فوق الموظفين المخضرمين الذين أسسوا الشركة.
التشبيه هذا عبقري.
أليس يعقوب بهذا التصرف يزرع قنبلة موقوتة في منتصف غرفة المعيشة؟
هذا التشبيه يلامس العصب الحقيقي للقصة فعلا. في سياق الشرق الأدنى القديم، الملابس المماثلة لهذا الرداء كانت تتميز بأكمام طويلة تصل إلى الأطراف، وهذا التصميم يعني بوضوح أمرا واحدا: الشخص الذي يرتدي هذا الرداء معفى تماما من العمل اليدوي الشاق.
يا إلهي، إعفاء تام من العمل؟
خيلي الموقف، بينما كان إخوة يوسف الأكبر سنا يكدحون في الحقول ويرعون الأغنام تحت أشعة الشمس الحارقة، كان يوسف يتجول بهذا الرداء الذي يعلن تفوقه المستقبلي كزعيم للعائلة. لقد كان إعلانا سياسيا واقتصاديا من يعقوب، وليس مجرد هدية عيد ميلاد مثلا.
من الحقد، ولكن ماذا عن يوسف نفسه؟ غالبا ما تسرد القصص لتصويره كضحية بريئة تماما في هذه المرحلة، لكن الملاحظات التي نناقشها ترسم صورة مختلفة لشاب في 17 من عمره. كان ينقل تقارير وأخبار سيئة عن إخوته، وتحديدا أبناء زوجتي أبيه بلها وزلفة.
صحيح جدا، التحليل هنا يذهب لأبعد من مجرد كونه ضحية. يوسف في هذه المرحلة المبكرة كان يمتلك وعيا بمكانته، وربما خلينا نقول بعض الغطرسة. نقل الأخبار السيئة لوالده كان بمثابة تعزيز لمكانته وتهميش لإخوته.
لكن يبدو أن القشة التي قسمت ظهر البعير لم تكن الوشاية وحدها، كانت هناك أحلام أيضاً.
نعم، الأحلام لعبت الدور الأكبر.
حلم حزم القمح التي تنحني لحزمته، وحلم الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً التي تزجج له. في بيئة تعتمد على التسلسل الهرمي الصارم، كيف تم استقبال هذه الأحلام؟
لقد كانت بمثابة إعلان حرب، حرفياً. الصور المستخدمة في الأحلام لم تكن غامضة أبداً. في مجتمع زراعي، ركوع حزم القمح يعني الخضوع الاقتصادي التام. والأسوأ من ذلك، الحلم الكوني الذي يشمل الشمس والقمر.
الذي كان يشير إلى والديه، صحيح؟
بالضبط، يشير إلى أن حتى والديه سيخضعان له. إخوته فهموا الرسالة فوراً. هذا الفتى لا يكتفي بأخذ مكاننا، بل يتوقع منا أن نكون عبيداً له في المستقبل. الغضب وصل لمرحلة أنهم لم يعودوا قادرين على التحدث معه بكلمة سلام واحدة.
إذن لدينا أب متواطئ في تمييزه، وابن مغرور يستفز من حوله. لكن غيرة الإخوة وحدها لا تكفي لارتكاب جريمة بهذا الحجم. ما الذي حول هذا الحنق المنزلي إلى محاولة اغتيال فعلية؟ يبدو أن الجغرافيا لعبت دورا هنا حين أرسل يعقوب يوسف ليتفقد إخوته في منطقة شكيم.
ديما، وعندما يصل يوسف إلى شكيم لا يجدهم ويضيع في الحقل.
وهنا نصل إلى تفصيلة قد تبدو عابرة لكنها تحمل ثقلا سرديا هائلا.
نعم، ظهور الرجل الغامض يسأل يوسف عما يبحث عنه، ثم يوجهه نحو منطقة دوثان التي تبعد أميالاً حيث انتقل إخوته. في هذا السياق، المصدر يسلط الضوء على نقطة لاهوتية وسردية دقيقة. الله لا يظهر هنا بشكل مباشر. لا يوجد ما يسمى بثيوفاني أو التجلي الإلهي في هذه القصة.
دعني أوقفك هنا لحظة للتوضيح للمستمعين. عندما تقول ثيوفاني، هل تقصد تلك اللحظات السينمائية المباشرة التي تتدخل فيها السماء بشكل مرئي، مثل الصوت من السماء أو النار التي رأيناها في قصص سابقة؟
بالضبط، التجلي الواضح والمباشر.
لكن هنا الأمر مختلف تماماً. الأمر أشبه بمدير مسرح يعمل خلف الكواليس، يحرك القطع دون أن يراه أحد.
هذا وصف دقيق جداً يا عزيزتي. في قصص إبراهيم وإسحاق، كانت التدخلات الإلهية تأتي عبر رؤى واضحة أو وعود مباشرة. لكن في قصة يوسف، العناية تعمل من خلال نسيج الحياة اليومية المعتاد. هذا الرجل الغامض قد يكون مجرد عابر طريق محلي، لكن من منظور السرد الأكبر هو الأداة التي ضمنت استمرار القصة.
عجيب! بدون هذا التوجيه الجغرافي البسيط، كان يوسف سيعود أدراجه إلى والده ولما حدثت المواجهة.
ولا تغير مسار التاريخ بأكمله.
هذا يطرح تساؤلا فلسفيا مذهلا حول الإرادة الحرة. الإخوة خططوا لجريمتهم بكامل إرادتهم المدفوعة بالحقد، ويوسف مشى نحو فخه بكامل إرادته، والرجل الغامض أعطى الاتجاهات ببساطة. كل شخص يتصرف بحرية تامة، ومع ذلك نرى قوة خفية تدفع بهذه الأحداث المأساوية نحو غاية محدبة.
هذا هو سحر السرد هنا.
بمجرد أن يقترب يوسف وقبل حتى أن يصل إليهم، يبدأ الإخوة في نسج المؤامرة. ماذا حدث هناك؟
بمجرد رؤيته من بعيد ميزوه فورا، وربما بسبب ذلك الرداء المستفز الذي تحدثنا عنه. القرار الأولي الجماعي كان قتله، لكن الأخ الأكبر أراؤوبين يتدخل ويقترح رميه في بئر جاف بدلاً من سفك دمه مباشرة.
هل كان هذا بدافع الرحمة الصافية؟
ليس تماماً. التحليل يربط هذا التصرف بشعور رؤوبين بالذنب وحساباته الخاصة. لقد ارتكب خطيئة كبرى سابقاً مع بلها، سرية أبيه، وفقد مكانته كبكر. كان يأمل أن يعود لاحقاً وينقذ يوسف ليعيده إلى يعقوب، محاولة استعادة حظوته لدى والده.
أها، محاولة سياسية لإصلاح صورته. لكن خطة رؤوبين تفشل لأنه يغادر المشهد لسبب ما. وهنا تتدخل شخصية أخرى ستصبح محور حديثنا لاحقاً، وهو يهوذا. ما أقرأه هنا عن خطة يهوذا هو مزيج مرعب من البراغماتية وانعدام العاطفة. عندما رأوا قافلة من الإسماعيليين أو المديانيين عابرة، ما الذي اقترحه يهوذا؟
يهوذا نظر إلى الموقف بعقلية تاجر بارد جدا.
قال ما معناه: ما الفائدة من قتله وإخفاء جثته؟ لن نستفيد شيئا وسنتحمل ذنب دمه، دعونا نبيعه كعبد لهذه القافلة ونجني المال.
مروع.
وأضاف مبررا أخلاقيا زائفا، قال: في النهاية هو أخونا ولحمنا، فلا يجب أن نقتله بأيدينا. استخدم المنطق الاقتصادي لتبرير التخلص من أخيه مع الحفاظ على ضمير مرتاح.
يا لها من حجة تثير القشعريرة، دعونا لا نقتله بل نبيعه كعبد ليموت ببطء ونجني بعض المال في طريقنا. والأكثر إلاما في القصة هو ما فعلوه بعد ذلك للتغطية على جريمتهم. استخدموا نفس القميص الذي كان رمزا للأفضلية، أخذوه ولطخوه بدم جدي من المعزة وقدموه ليعقوب ليظن أن وحشا قد افترس ابنه المفضل.
شوفي، هذه اللحظة تمثل ذروة السخرية الدرامية، أو ما يمكن أن نسميه الكارما في النص.
الكارما؟ كيف ذلك؟
يعقوب نفسه بنى مسيرته في شبابه على خداع والده الأعمى إسحاق باستخدام ملابس أخيه عيسو وجلد المعز، والآن يجد نفسه في شيخوخته ضحية لخداع أبنائه باستخدام ملابس ابنه المفضل ودم المعز. لقد حصد بالضبط ما زرعه في الماضي.
واو، إنها دورة قاسية من الخداع العائلي. الآن المنطق السردي الطبيعي يقول: إننا يجب أن نتبع يوسف، هذا الشاب الذي تحول من سيد مدلل إلى عبد مقيد في قافلة متجهة نحو مصر. يجب أن نعرف ماذا سيحدث له.
هذا ما يتوقعه القارئ فعلا.
لكن النص يقوم بحركة صادمة، يوقف قصة يوسف تماما في الفصل 37 ويقحم فصلا كاملا وهو الفصل 38 ليتحدث عن يهوذا. عندما ننظر إلى هذا كبناء أدبي، لماذا هذا الانقطاع المفاجئ؟
الكثير من المفسرين توقفوا طويلا عند هذا الانقطاع. قد يبدو الأمر للوهلة الأولى كخطأ في التحرير، لكنه في الواقع تقنية أدبية عبقرية. النص يضع شخصيتين في مسارين متعاكسين تماما.
مساران متعاكسان كيف؟
بينما يبدأ يوسف مسار صعوده المعنوي والأخلاقي في مصر رغم قسوة العبودية، يستعرض النص الانحدار الأخلاقي السريع والمدمر ليهوذا. وهذا الانحدار خطير جدا، لأن يهوذا هو الذي سيحمل لاحقا الخط الملكي الموعود.
دعنا نتتبع هذا الانحدار معا. الملاحظات تشير إلى أن يهوذا ينفصل عن إخوته ويذهب للعيش مع الكنعانيين متجاهلا تماما إرث عائلته المنفصل عن الشعوب المحيطة. يتزوج من امرأة كنعانية وينجب 3 أبناء، عيرا وأنان وشيلة. يزوج ابنه البكر عيرا بامرأة تدعى ثامعر، لكن النص يذكر ببساطة ومباشرة أن عيرا كان شريرا فأماته الله.
وهنا تبدأ سلسلة من الأحداث المعقدة المتعلقة بقانون قديم وصارم جدا في ذلك الوقت.
نحن نتحدث هنا عن زواج السلف، أو ما يعرف بزواج الأخ من أرملة أخيه المتوفى.
بالضبط، في العالم القديم انت عارفه، هذا لم يكن مجرد تقليد عائلي بسيط، بل كان نظام الأمان الاجتماعي الوحيد المتاح للمرأة. المرأة الأرملة التي لا تملك أبناء ذكورا لم تكن ترث، ولم يكن لها أي حماية اقتصادية أو اجتماعية.
كانت مهددة بالتشرد أو العبودية بشكل حرفي.
تماما، لذلك كان لزاما على الأخ الأصغر، وهو هنا أنان، أن يتزوج ثامر لينجب وريثا يحمل اسم أخيه ويضمن مستقبل الأرملة.
لكن أنان كان يملك خططا أخرى للأسف. أقرأ هنا أنه مارس العلاقة مع ثامر، ولكنه كان يتعمد إراقة نسله على الأرض لكي لا ينجب طفلا. دعنا نفهم الدوافع خلف هذا. هو لم يكن يرفض ثامر نفسها كشخص، بل كان يرفض المسؤولية؟
صحيح، الدافع كان اقتصاديا بحتا. أنان أراد المتعة الجسدية، لكنه أدرك أن أي طفل يولد من هذا الزواج سينسب قانونيا لأخيه المتوفى، وبالتالي سيأخذ حصة من ميراث العائلة ولن يكون من نصيب أنان.
يعني كان تصرفا مدفوعا بالأنانية البحتة والطمع المادي،
واستغلالا بشعا لوضع ثمار الضعيف. وبسبب هذا الفعل الذي اعتبر استهانة صارخة بالعدالة والمسؤولية، يموت أنان أيضا.
وهنا يجد يهوذا نفسه أمام مشكلة كبيرة. لقد فقد ابنين متتاليين بعد زواجهما من هذه المرأة، فماذا يفعل؟ يتخلى عن مسؤوليته تماما كرب للعائلة، يرفض تزويج ابنه الثالث والأخير شيلا لثمر ظنا منه أنها تجلب النحس،
يرسلها لتعيش كأرملة في بيت أبيها معلقا مصيرها إلى أجل غير مسمى الزاوية تماما. لم يعد لديها أي خيارات قانونية أو اجتماعية. وعندما أدركت بعد مرور السنين أن يهوذا لن يفي بوعده ولن يعطيها ابنه شيلا، قررت أن تأخذ حقها بيدها،
ولجأت إلى حيلة جريئة وخطيرة للغاية.
نعم، استغلت غريزة يهوذا نفسه، خلع ثياب ترملها وتغطت بنقاب لتخفي هويتها، وجلست على الطريق الذي عرفت أن يهوذا سيمر منه.
ويهوذا الذي كان قد فقد زوجته للتو يرى هذه المرأة المغطاة، يظن أنها بائعة هوى ويطلب معاشرتها. المذهش هنا ليس فقط سقوطه الأخلاقي، بل الغباء في التفاوض. اتفق معها على إرسال جد من المعزة كأجر لها، لكنها بذكاء حاد تطلب ضمانا حتى يصل الأجر. وما هو الضمان الذي وافق يهوذا على التخلي عنه؟
لقد طلبت خاتمه الشخصي وعصاته وعصاه، وفي السياق القديم للشرق الأدنى هذه الأشياء لم تكن مجرد حلي أو أكسسوارات زينة،
كانت تمثل هويته. صحيح؟
بالضبط، الخاتم الإسطواني كان يستخدم لتوقيع الوثائق القانونية وعقد الصفقات، والعصا كانت تحمل نقوشا تدل على القبيلة والمكانة. لقد سلم هويته بالكامل.
هذا يذهلني حقا. دعنا نتخيل المشهد من منظور معاصر. إنه لم يترك مجرد خاتم، بل حرفيا ترك بطاقته الائتمانية ورقم الضمان الاجتماعي الخاص به وجواز سفره مع امرأة غريبة التقى بها للتو في الشارع. سوء تقدير يهوذا لا يصدق.
هو فعلا تدهور شامل في الحكم على الأمور.
كيف يمكن لرجل بهذه المكانة، والذي يفترض أن يكون الجد الأكبر للملوك القادمين، أن ينحدر إلى هذا المستوى من الفوضى والتهور؟
شوفي، قد يبدو هذا الانحدار كنهاية مدمرة للخط الملكي، لكن النص التوراتي كما يشير التحليل لا يخفي هذه العيوب أبدا، بل يعرضها بوضوح تام ليؤسس لمبدأ هام: الفوضى الأخلاقية هنا ليست نهاية المطاف.
ماذا حدث بعد ذلك؟
بعد 3 أشهر تصل الأخبار إلى يهوذا بأن زوجة ابنته ثمار، التي يفترض أنها أرملة عفيفة تعيش في بيت أبيها، قد حملت من الزنا. وهنا تبرز قمة النفاق.
أوه، رد فعل يهوذا هنا هو ذروة التناقض. بصفته القاضي ورب العائلة وبدون أي تردد يصدر حكما وحشيا، يقول أخرجوها لكي تحرق. هذا يوضح مدى استعداده للتخلص منها ومن مشكلتها للأبد، متناسيا أنه هو نفسه كان يبحث عن بائعات الهوى قبل أشهر قليلة على قارعة الطريق.
العقوبة التي اختارها يهوذا، الحرق، كانت قاسية ومفرطة حتى بمعايير ذلك الزمن، وغالبا ما كانت تقتصر على الجرائم الكبرى ضدا. لقد أراد محوها تماما لتنظيف سمعة عائلته،
للتغطية على فشله هو في الأساس.
بالضبط. وهنا نصل إلى المشرد الأكثر دراماتيكية. تساق ثمار لتنفيذ الحكم القاتل. كان بإمكانها أن تصرخ وتفضحه علنا أمام الناس وتدمر سمعته،
لكنها لم تفعل. بدلاً من الصراخ والدفاع العشوائي، أخرجت الأدلة المادية. أرسلت له الخاتم والعصابة والعصا برسالة هادئة وباردة، قالت: أنا حبلى من الرجل الذي يملك هذه الأشياء. يا لها من ضربة قاضية! وضع يهوذا أمام مرآة تعكس نفاقه وفساده بشكل لا يمكن إنكاره. ماذا كان رده؟
في تلك اللحظة الحاسمة كان أمام يهوذا خياران: إما أن ينكر ويستمر في جبروتته ويقتلها مع جنينها ليخفي الفضيحة، أو يعترف. ولأول مرة في مسار حياته المنحدر يختار الصواب.
يعترف علنا.
نعم، يعترف علنا قائلا: هي أبر مني. وهذا الاعتراف لا يعني أنها بلا خطيئة، فكليهما انخرط في سلوكيات خادعة ومرفوضة،
لكن دافعها كان مختلفا.
صحيح، دافعها كان السعي لتحقيق العدالة وتأمين استمرارية النسل الذي كان يهوذا يحرمها منه ظلما. هي كانت تسعى للحياة بينما كان هو يسعى للأنانية والموت.
هذا الاعتراف يمثل نقطة التحول ليهوذا، والتي سنراها تتطور لاحقاً عندما يضحي بنفسه من أجل أخيه الأصغر بنيامين في نهاية قصة يوسف. لكن القصة لا تنتهي هنا. الحدث الذي يتوج هذه الفوضى هو لحظة الولادة نفسها، والتي تأتي محملة بالرموز والغرابة. ثمار تلد توأمين، فارس وزارح. وأثناء الولادة يحدث شيء غريب جداً يكسر كل القواعد.
فعلاً، كسر للقواعد البيولوجية والتقاليد الاجتماعية معاً. أثناء الولادة يخرج أحد التوأمين، وهو زارح، يده أولاً، فتقوم القابلة بربط خيط قرمزي على معصمه لتحديد أنه البكر رسمياً. اللون القرمزي كان يرمز للريادة والأولوية.
لكن زارح لا يولد أولاً.
فجأة يسحب زارح يده ويحدث اختراق غير متوقع. التوأم الآخر، فارس، يقتحم ويولد قبله ليأخذ حق البكورية بالقوة، حتى أن اسمه فارس يعني حرفياً الاقتحام أو الاختراق.
والمثير للدهشة هو ما يشير إليه المصدر من أن فارس هذا هو الذي سيصبح لاحقاً الجد الأكبر للملك داود، ومن نسل داود ستأتي سلالة الملوك. إذا وقفنا خطوة للوراء ونظرنا إلى هذه الأنماط المتكررة كما يطرح التحليل، سنجد أن هناك ثيمة لا تتوقف أبداً في هذه النصوص، فكرة أن الأصغر يتفوق على الأكبر.
ثيمة حاضرة بقوة.
رأيناها مع إسحاق الذي فضل على البكر إسماعيل، ومع يعقوب الذي أخذ البركة من عيسو، ويوسف الذي سيتسيد على إخوته 10 الأكبر سناً، والآن فارس يقتحم ليأخذ مكان زارح. ماذا يخبرنا هذا عن الطريقة التي تعمل بها هذه العناية الخفية؟
هذا النمط يخبرنا أن العناية تعمل باستمرار على تفكيك وكسر الهياكل الهرمية البشرية، التوقعات البشرية المتعلقة بمن يجب أن يقود، سواء بناء على العمر أو المكانة الاجتماعية أو حتى النقاء الأخلاقي، يتم تجاوزها باستمرار.
يعني لا توجد شروط مسبقة للقيادة في هذا السرد؟
بالضبط. العناية تستخدم شخصيات معيبة للغاية، مليئة بالكسور والقرارات السيئة، لتنفيذ خطة أعمق لا تعتمد على كمال البشر.
وهذا يقودنا إلى استنتاج قوي جدا حول طبيعة هذه المصادر. النص لا يحاول تجميل الواقع أبدا. لا يوجد فريق علاقات عامة يكتب هذا التاريخ لتبدو العائلة المؤسسة مثالية. العيوب، الخيانات، النفاق، وحتى الولادات التي تأتي نتيجة فضائح لا تعرض كخلل في النظام السردي.
بل هي النظام نفسه.
تماماً، هي الأداة التي يتم من خلالها تحطيم الكبرياء البشري والتأكيد على أن المستقبل يصنع رغم الفوضى وليس بغيابها.
كلام سليم 100%. المصدر يؤكد في تحليله أن قراءة هذا التاريخ تتطلب فهماً بأن الأشخاص المؤثرين لم يكونوا شخصيات ملائكية تعيش في فراغ أخلاقي، لقد كانوا بشراً غارقين في الصراعات اليومية والأخطاء الفادحة.
يوسف ويهوذا أكبر مثال على ذلك.
صحيح، يوسف الذي بيع كعبد بسبب غطرسة شبابه وحقد إخوته سينتهي به المطاف كأداة لإنقاذ العالم القديم وعائلته من مجاعة قاتلة.
ويهوذا الذي غاص في وحل الخيانة والتخلي والنفاق سيتحول من خلال احتكاكه القاسي بثمار إلى شخص قادر على التضحية ليصبح الجد الأكبر لسلالة ستغير مجرى التاريخ.
إذن نحن أمام تاريخ عظيم تم تشكيله من تفاعلات عائلية مضطربة وحوادث بدت في وقتها ككوارث مطلقة أو مجرد صدف عابرة في حقل مفتوح، وهذا يتركنا ويترك أي شخص يتابع هذه الأحداث الملحمية مع فكرة استفزازية وعميقة للتأمل فيها بعيداً عن غبار هذه النصوص القديمة.
ما هي هذه الفكرة؟ إذا كان هذا التاريخ التأسيسي العظيم قد نسج فعلياً من خيوط الفوضى البشرية والقرارات التي تبدو في لحظتها كارثية أو خاطئة، فهل يعقل أن تكون صراعاتنا الشخصية الحالية، الدراما العائلية المعقدة التي نعيشها اليوم، وحتى تلك الأخطاء التي نندم عليها بشدة ليست سوى خيوط صغيرة تنسج بصمت وبإحكام داخل نمط تاريخي ضخم؟
هذا منظور يغير طريقة رؤيتنا لحياتنا اليومية.
نمط هائل لن نتمكن نحن من رؤيته أو فهم الغاية الحقيقية منه اليوم، بل ربما لن يدرك جماله وضرورته سوى الأجيال القادمة، شيء يستحق أن نفكر فيه بعمق. شكراً لانضمامكم إلينا في غوصنا المعمق اليوم
ونلتقي في استكشاف القادم.